بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب طريق الحكم وصفته، إلى أن قال: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بعد أن ذكر رحمه الله شروط القاضي وآدابه وكيفية الحكم والترافع، شرع في هذا الفصل في صحة الدعوى والبينة، أي فيما يشترط وما لا يشترط لصحة الدعوى، وما يشترط وما لا يشترط في قبول البينة. وهذه الأحكام يحتاجها أربعة: يحتاجها القضاة، ويحتاجها الخصوم، ويحتاجها الشهود، ويحتاجها المزكون. فقوله رحمه الله: ولا تصح الدعوى، هو شروع في ذكر ما يشترط لصحة الدعوى. وجملة ما ذكره الفقهاء من هذه الشروط عشرة. الشرط الأول: أنها لا تصح إلا من جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الرشيد، ولو على غيره، يعني تصح من جائز التصرف ولو على غيره، يعني ولو على صغير أو مجنون. وتصح من مميز له بينة، لكن إذا لم يكن للمدعي بينة فلا يمكن أن تعود اليمين على الصغير ولا على المجنون. وهذا وجه هذا الشرط، وفيه بحث للفقهاء. ومن الشروط، وهو الثاني، أن تكون الدعوى فيما يلزم، كان يدعي حقه في ثمن مبيع أو نحو ذلك. وأما لو ادعى لو ادعى المدعى عليه أنه وعده بوصية أو وعده بهبة أو هدية، فهذه لا تسمع الدعوة، لا تسمع الدعوة، لأن القاضي لا يلزم المدعى عليه بهذا. ومن شرطها، من شرط صحة الدعوى، أن تكون على معين، سواء كان واحدا أو جماعة. وتصح على مبهم في القسامة، وتقدمت معنا، كدعوى الأنصار على قاتل صاحبهم حينما ادعوا على اليهود أنهم قتلوا محيصة بن مسعود جهة خيبر، وتقدمت معنا هذه المسألة. ومن شرطها ما ذكره المصنف أولا: أن تكون محررة الدعوة، وأن يصرح بالدعوة، هذا الشرط الخامس، وسيأتي في كلام المصنف. ومن شرطها أن تكون في أمر حال لا في أمر مؤجل، وسيأتي في كلام المصنف. ومن شرطها أن تنفك عما يكذبها، عما يكذب الدعوة. فلو ادعى على ابن عشر سنين أنه قتل أباه قبل عشرين سنة، لم تسمع هذه الدعوة، لأن العقل والحس يكذبها.
ومن شرطها وسيذكره المصنف أن يذكر في الدعوة شروط ما يدعي من عقد نكاح أو عقد بيع حتى يتحقق القاضي من صحة هذا العقد. ومن شرطها تعيين مدعى به، تعيينه أو وصفه وصفا يزيل الجهالة، فيقول لي عند هذا سيارة وصفها كذا وكذا، أو أدعي عليه أن هذه السيارة ويعينها لي، ثم يستمر القاضي في خطوات الترافع التي تقدمت. فالمصنف هنا سيذكر هذه ما يعتبر وتصح به الدعوة وما لا يعتبر، فقال ولا تصح الدعوة إلا محررة، هذا حكي اتفاقا، والمقصود بالمحررة أن تكون خالصة من الشوائب وأن تكون مفصلة. فإن ادعى دينا قال لي على فلان دين، وجب عليه أن يبين نوعه، هل هو نقد أو حيوان أو من الحبوب، وأن يذكر جنسه من الدراهم من الدنانير من الريالات من الدولارات، وقدره هل هو 1,000 أو 10 أو 100، وصفته هل هو جيد أو رديء، هذا المقصود بالمحرر هنا. فالمحرر هو الخالص، إني نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا، وليس المقصود بالمحرر الكتابة، بل لو كتب الدعوة وقدمها للقاضي فلا بد من الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذا هو الشرط الأول في كلام المصنف رحمه الله. وقال بعض الفقهاء تصح ولو لم تكن محررة إذا سمع القاضي ما يمكن أن يقضي به، واستدلوا بحديث الحضرمي والكندي المتقدم، فإن الحضرمي قال يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمين. ولم يستفصل عن هذه الأرض عن مساحتها ولا عن موقعها، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فيكتفي القاضي، قد يكتفي بالشهرة وبالتمييز، لكن أكثر أهل العلم على اشتراط أن تكون محررة إذا كانت دعوة، قال ولا تصح إذا كانت دعوة على الغير، ولا تصح الدعوة يعني على الغير إلا محررة. لماذا؟ لأمرين، ذكر علة ودليلا، فأما العلة فقال
لأن الحكم مرتب عليها،
نعم، وأما الدليل
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع،
وهو متفق عليه من حديث أم سلمة بنحو ما أسمع. فالقضاء مفرع على السماع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا يكون إلا بالسماع، والسماع يكون فيما له أثر في الحكم. نعم.
ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به،
هذا تكرار، فهو معنى المحرر، هذا معنى قوله رحمه الله إلا محررة، يعني معلومة المدعى به نوعا وجنسا وقدرا. نعم.
أي تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام.
فإن أجمل قال لي عند هذا شيء، ادعى على شخص فقال لي عنده مال، فإن القاضي يطالبه بالبيان والتفصيل كما تقدم، هذا هو الأصل. ثم استثنى رحمه الله، استثنى من هذا الشرط فقال
إلا الدعوى بما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله.
لو ادعى عليه أو على أبيه قال أنا أدعي على محمد أن أباه أوصى لي بسيارة وهذه السيارة مجهولة، أو أوصى لي بشيء، فالوصية بالمجهول جائزة، الوصية بالمجهول جائزة، فتصح الدعوة هنا، فتصح الدعوة. ثم يطالبه القاضي فيما بعد بالبيان بما أوصى لك، فإن استطاع البيان وأقام البينة على الدعوة حكم له به، إذا لم يقم البينة فيقضي له عند بعض أهل العلم بالسدس، قال أوصى لي بشيء ولم يذكره، فأقل الفرائض والفرض في نص الكتاب ستة، أقلها السدس، يقضي له بسدس المال من ماله. نعم، هذا ما يصحح مجهولا، قال كالوصية والكاف للتمثيل. نعم،
والدعوى بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه،
هذا مثال ثاني، ادعت على رجل أنه أمهرها عبدا من عبيده، العبد من العبيد مجهول، مجهول ومبهم، والمبهم يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون مهرا ثم يعين، فإن اختلفوا فلها مهر المثل. فإذا أقامت بينة أنه أمهرها عبدا من عبيده سمع القاضي الدعوى وطالبها بالبينة، فإن عجزت عن بينة فلها يمينه. نعم، الثمن، الله يفتح عليك، أقل الفروض الثمن، لكن قال الفقهاء يقضى لها في جهالة الوصية بالسدس، الله يفتح عليك. نعم،
كعوض خلع،
هذا تفسير لقوله ونحوه، يعني نحو الوصية أو نحو العبد من العبيد، كعوض خلع، خالعها على مال مجهول، يصح الخلع ويدفع لها هذا العوض. وذكر بعضهم الجعالة، أجرة الجعالة عند بعض أهل العلم وهو خلاف قول الجمهور تصح بالمجهول، قال من بنى لي هذا الجدار فله شيء عندي، فبناه شخص، فالأصل أن الجعالة لا تكون إلا بمعلوم، ولمن جاء به حمل بعير، وحمل البعير يؤول أو يؤول إلى العلم، لكن لو كان مجهولا تسمع الدعوة فيه، قال هذا قال من بنى الجدار فله عندي شيء ولم يعطني شيئا، يسمع القاضي الدعوة ويلزمه، يلزم المدعى عليه بأجرة المثل إذا لم يعين الجعل. نعم،
أو أقر به،
أو أقر المدعى عليه بمجهود، أقر بمجهود، فيسمع القاضي الدعوة ويحررها ثم يطالب المدعى عليه بالبيان، أنت أقررت أن له عندك مال، كم هذا المال وما جنسه، فيطالبه بالبيان ويلزمه بالحكم إن جاء المدعي بالبينة. نعم،
فيطالبه بما وجب له.
نعم،
ويعتبر أن يصرح بالدعوة،
هذا الشرط الثاني، ويعتبر أن يصرح بالدعوة يعني بالطلب، فبعد أن يقول لي عنده 100,000 يقول طالبه بالتسليم لأن الحق له. نعم،
فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به،
وأنا مطالبه أو مطالب به، مطالب بهذا الحق. وقيل لا يشترط أن يقول له ذلك لأن ظاهر الحال يغني عنه، فهو لم يرفع عليه الدعوة إلا للمطالبة، فهذه الشروط التي ستأتي معنا منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف في المذهب وفي غيره. ولا تصح الدعوة أيضا، وهذا مما ذكره الفقهاء، إلا أن تكون محققة، فهنا قال أن يصرح بالدعوة وأن تكون محققة، فلا يقول أظن أن لي عنده مالا، فالظن لا يغني من الحق شيئا، لا بد أن يجزم فيقول لي عنده كذا وكذا، لا يكفي. فإذا قال أظن أن لي عند هذا مال لا يسمع منه القاضي الدعوة ولا تصح. نعم.
ولا تسمع بمؤجل،
هذا الشرط الثالث فيما ذكره المصنف، لا تسمع بمؤجل. فإذا جاء المدعي وقال لي عند هذا 100,000 تحل في رمضان، لا يسمعها القاضي لأن الأجل لم يأتي بعد، لأن الأجل لم يأتي بعد. وقيل يسمع الدعوى ويثبت الحق، لأن المدعي قد يخشى أن يموت المدعى عليه قبل حلول الأجل فيتمكن من مطالبة الورثة، وهذا فيما يظهر والله أعلم أقرب، قد يطرأ سفر للمدعى عليه أو موت. ووجه الاشتراط فيما قال هنا ولا تسمع بمؤجل لإثباته، قالوا لأنه لا يملك المطالبة قبل حلول الأجل، فكيف يرفع الدعوة وهو لا يملك المطالبة؟ ينتظر إذا حل الأجل طالب، هذا وجه الاشتراط. نعم.
لإثباته،
لا تسمع بمؤجل لإثباته، طبعا لا تسمع بالمطالبة قطعا. لو قال لي عنده 10,000 تحل في رمضان احكم عليه أن يسلمها الآن، لا تسمع هذه الدعوة قطعا بالاتفاق، لأن الأجل لم لكن الخلاف هل تسمع لإثبات أو لا تسمع، فالمصنف اختار أنها لا تسمع للإثبات، والظاهر هو جواز السماع، أن يسمعها القاضي لإثباتها. نعم.
غير تدبير واستيلاد وكتابة،
هذا استثناء، غير أداة استثناء هنا، فاستثنى ثلاثة أشياء مؤجلة يصح سماع الدعوى لإثباتها، وهي التدبير. الأول التدبير، وهو أن يعتق عبده عن دبر فيقول إذا مت فأنت حر، هذا يسمى التدبير، فللمدبر أن يقيم دعوى عند القاضي على المدبر ليثبت حقه في العتق إذا مات، لأن الورثة قد يمنعونه من الحرية ويستعبدونه، فيسمع القاضي هذا الدعوى، مع أن التدبير والعتق عن دبر مؤجل مؤجل. الثاني الاستيلاد، الاستيلاد هو أن ينكح أمة، أن ينكح أمته يطلب الولد، فإذا جاءت بالولد صارت أم ولد، إذا كانت الأمة ملك يمين له لم يتزوجها، إن تزوجها فهذا استرقاق، فولده رقيق لسيدها، أما إن ملكها ملك يمين فهذا بلا خلاف وطؤها جائز، لقوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيطأها طلبا للولد، وولده منها حر منسوب إليه، منسوب إلى أبيه، وفي الأمة من أشراف أولاد الإماء كإسماعيل عليه الصلاة والسلام، و كإبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه من مارية القبطية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكذلك كان لبعض الصحابة رضي الله عنهم أبناء من الإماء، كان لعمر ولعلي ولكثير من التابعين، وكان منهم زين العابدين الحسين بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر أمه أم ولد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كلهم من أمهات أولاد، ولنجابتهم كان الناس يكرهون أولاد أمهات الأولاد ثم رغبوا فيهم لأجل هؤلاء لما ظهر فيهم من الدين والعلم. فإذا ولدت المرأة منه فلها أن تقيم دعوى عند القاضي لتثبت حالها أنها أم ولد، لو مات فيعتقها ولدها مهما كان هذا الولد، ولو مات قبل موت أبيه سواء كان ذكرا أو أنثى. الثالث الكتابة، كاتب عبده فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتب عبده على أقصاد يؤديها إليه فإذا انتهى من هذه النجوم صار حرا، فالمكاتب يقيم دعوى على المكاتب لإثبات المكاتبة. هذه ثلاث مسائل تستثنى من سماع الدعوى بمؤجل. وإذا قيل بأنها وإذا قيل أنها تسمع لإثباته مطلقا فلا وجه للاستثناء.
ولا بد أن تنفك عما يكذبها،
هذا الشرط الرابع فيما ذكره المصنف وهو مجمع عليه، لا بد أن تنفك الدعوى عما يكذبها عرفا أو عقلا أو شرعا فلا تصح.
فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها.
قال هذا سرق مني عام 400,000 وهو المدة عليه من مواليدي عام 10,400,000 فكيف يسرق قبل أن يولد؟ هذا يكذبها الحس فلا تسمع الدعوة. وذكر بعضهم لو ادعى على الخليفة أن له في ذمة الخليفة 1,000 ريال اشترى منه بصلا، قالوا هذا الحس والعرف يكذبه لأن مثل الخليفة لا يشتري من مثل هذا، أو ذكر بعضهم حزمة البقول فلا تسمع. ذكر هذا ابن حجر ابن رجب رحمه الله في قواعده في القاعدة 51 بعد 100.
ولا يعتبر فيما ذكر سبب الاستحقاق،
قلنا هذا الفصل في بيان ما يعتبر وما لا يعتبر، ما يشترط وما لا يشترط. لا يعتبر فيها أي في الدعوة ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين، فليس له أن يذكر سبب الاستحقاق، فلو قال لي عند هذا 100,000 لا يشترط أن يقول هي ثمن مبيع أو قرض، لا يشترط هذا، يكفي أن يقول لي عنده 100,000 ريال ذكر قدرها وجنسها ونوعها. ولماذا لا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق؟ قالوا لكثرة الأسباب، فإن أسباب الاستحقاق قد تكون ببيع وقد تكون بهبة وقد تكون بوصية وقد تكون بإرث فلا يشترط، وقد يخفى سبب الاستحقاق على المدعي فلا يفوت حقه بسبب هذا الخفاء. يستثنى من هذا الإرث، فإذا ادعى ميراثا عند آخر فينبغي أن يذكر سبب الإرث وسيأتي في الشروط.
وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه،
هذا الشرط الخامس. إن ادعى عقد نكاح، الدعوة في النكاح أن يدعي العقد أو أن يدعي استدامة النكاح، فإذا ادعى استدامة النكاح لا يشترط أن يذكر الشروط. أما إذا ادعى أنه عقد على هذه المرأة عقد نكاح فيشترط أن يذكر أن فلهذه الدعوة شروط، منها أن يعين المرأة فيقول عقدت على هذه المرأة، يعينها بالإشارة أو يعينها بذكر اسمها ونسبها فيقول عقدت على فلانة بنت فلان، إن كانت حاضرة عينها بالإشارة وإن كانت غائبة ذكرها باسمها ونسبها، ثم يتعين عليه أن يذكر شروط العقد فيقول عقدت عليها بولي وبشاهد عدل وبرضاه، لأنه قد يدعي الزوجية والقاضي لا يصحح هذا العقد قد ينكحها بلا ولي، القاضي لا يصحه فلا يحكم له بهذا بصحة هذا العقد، فلا بد من ذكر الشروط. وهذا وجه في المذهب، وفي وجه وهو مذهب المالكية وقول للشافعية لا يشترط أن يذكر الشروط، بل يكفي أن يقول عقدت على فلانة عقد نكاح. وقال الحنفية يشترط إذا تعددت الشروط، إذا كان العقد له شروط كثيرة فلا بد من ذكرها حتى يتبين القاضي. وقال أكثر الشافعية يشترط فقط في النكاح، أما في البيع فلا يشترط. فلو ادعى عليه قال باعني السيارة على ما ذكره المصنف، اشترط أن يعين المبيع سيارة حتى نتأكد من إباحة المبيع، وأن يذكر أنه اشتراها عن تراض، ويتم شروط البيع السبعة فيذكرها أمام القاضي ليتأكد القاضي أن البيع كان صحيحا. هذا معنى قوله فلا بد من ذكر الشروط. منهم من فرق وهم أكثر الشافعية بين النكاح وغيره، فقالوا في النكاح لا بد من ذكر الشروط لعظم شأنه. والذي يظهر في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى القاضي، فإن رأى ألزم المدعي بذكر شروط العقد الذي يدعيه، إذا شك في المدعي أنه متساهل في بعض الشروط طالبه بذكرها، وإلا فلا، فيستفصل إذا لزم الأمر بالنظر إلى قرائن الدعوة. وبعض فقهاء الحنابلة لا يشترط الذكر، وهو اختيار الموفق رحمة الله تعالى عليه. قال وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه. نعم،
لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي.
نعم. وإن قصر، إذا قصر فيها ونسي، المدعي قد لا يعلم ما هي شروط البيع وما هي شروط النكاح، فيستفصل منه القاضي هل كانت راضية حينما تزوجتها، هل كان الولي حاضرا. وفي البيع كذلك يستفصل منه عن السلعة هل هي مباحة أو ليست مباحة، هل كان يملكها حينما باعك إياها، هل كان راضيا بالبيع.
وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد.
ادعى في الدعوى قال هذه زوجتي، فرق بين دعوى العقد ودعوى الاستدامة، فإنها قد تقر بالعقد لكن تنكر استدامة الزوجية، فتدعي تنكر هي وتقول قد سبق منه الطلاق، وهو يقول لا زالت زوجة، فكلاهما مقر بالزوجية، لكن هل هي باقية أو لا هذا محل الخلاف بين المدعي والمدعى عليها. فاستدامة الزوجية لا يشترط أن يسأل القاضي هل تزوجتها حينما تزوجتها، هل كان العقد صحيحا، هل كان برضاها، هل كان بحضور شاهدي عدل، هل كان بحضور الولي، لأنهما متفقان على أصل الزوجية، وإنما اختلفا في بقائها. نعم.
وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها.
المرأة تدعي النكاح فتقول عند القاضي فلان أو هذا زوج لها، فهي على حالتين، إما أن تدعي الزوجية لتطالب بما بلازمها وهو المهر أو النفقة فيسمع القاضي دعواها، أما الحالة الثانية أن تدعي الزوجية فقط، فلو سألها القاضي هل تطالبينه بمهر قالت لا قد سلم المهر، هل تطالبينه بنفقة قالت لا كان ينفق علي، وإنما أريد أن تثبت أنها زوجة، فهنا لا يسمع القاضي دعواها لأنها لا تطالب بحق مالي، فلا يثبت، لا يسمع منها الدعوة، لأن حق الزوجية له هو الذي يطالب به ويدعيه ويرافع به. فهنا قيد قال: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة. والرجل هنا لا بد أن يكون من يجوز له أن يكون زوجا لها، وهذا مما قد يرجع إلى الشرط الذي مضى، أن تنفك الدعوة عما يكذبها عقلا أو شرعا. لو ادعت على نصراني وهي مسلمة فإن القاضي لا يسمع هذه الدعوة، لا يقر الزوجية بين مسلمة وكافر. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب، هذا قيد، نفقة أو مهر أو نحوهما كالسكنة أو كأجرة رضاع لولدها، سمعت دعواها. لماذا؟
لأنها تدعي حقا لها
وهو حقا لها، وهو المهر أو النفقة،
تضيفه إلى سببه.
وهو ما هو سببه؟ النكاح، تضيفه إلى سببه وهو النكاح. نعم.
وإن لم تدعي سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها.
إذا لم تدعي إلا النكاح فقط من غير طلب، من غير مطالبة بنفقة أو مهر، لم تقبل دعواها. لماذا؟
لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها.
فله أن يقول: ليس الزوجة لي. وإذا قال هذا الأمر، إذا قال هذا القول، فلا يخلو في الباطن أن تكون زوجة له، فهو كاذب، أو أن لا تكون زوجة له فهو صادق. فإن كان كاذبا فهل قوله ليست زوجة لي يعتبر طلاقا؟ قال الفقهاء: نعم، يكون طلاقا إن نواه، يكون طلاقا إن نواه، ويأثم في كذبه. لكن لا يلزمه شيء لأنها لم تطالب بلازم النكاح وهي النفقة أو السكنى. وبعض الفقهاء جوز لها أن ترفع هذه الدعوة لإثبات النكاح، قالوا: لأنها قد تطالب بإثبات النكاح لتلزمه بالطلاق لتحل لغيره، فإنها قد تكون صاحبة دين لا تريد أن تتزوج غيره وهي لا زالت في عصمته، وهي لا زالت في عصمته، فتطالب أولا بإثبات النكاح لتطالبه بعد ذلك بالطلاق. لكن الفقهاء قالوا: لا تقبل دعواها، لأن القاضي قد يثبت، قد تأتي ببينة كاذبة ويثبت النكاح ثم تطالبه بعد ذلك بنفقة ومهر. وأما أنها تريد أن تتزوج غيره فتتزوج غيره، لأنه لم يثبت نكاحها لهذا الرجل، لم يثبت، لم يقر به المدعى عليه ولم يحكم به القاضي، فلها أن تتزوج ولا إثم عليها ديانة. نعم.
وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه،
هذا مما يشترط وهو شرط خاص إذا كانت دعوة في إرث. فإن ادعى إرثا ذكر سببه وجوبا. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فإذا دعى إرثا لا بد أن يبين، فيقول: لي عند هذا إرث من أبيه لأنني أخ له، أخ لي المدعى عليه، فكلانا من أبناء الميت، أو أنا أخ للميت وهو كذلك أخ له، فنحن معصبون نشترك في التعصيب، أو كان يدعي على ورثة أنه يشاركهم في ربع التركة لأنه كان زوجا لهذه المرأة، فيدعي على إخوتها أنه كان زوجا لها ويطالب بنصيبه بالربع من ميراثها إن لم يكن لها ولد، ولأن الأسباب الميراث مختلفة فيختلف نصيبه باختلاف سببه سواء كان من نكاح أو نسب أو ولا.
لأن أسباب الإرث تختلف،
والقاضي يشترط أيضا في التوريث ما يسمى اليوم بحصر الورثة حتى يتبين من يرث ومن لا يرث، من يحجب ومن يحجب من الورثة. نعم، فإنه قد يكون من الورثة لكنه لا يرث، قد يدعي أنه له إرث لكنه لا يرث، وأيضا للمدعى عليه أن يقيم البينة على أن هذا المدعي به مانع من موانع الإرث، فيقول صدق هو أخ للميت أو ابن الميت لكنه رقيق، ويأتي ببينة أنه رقيق، أو يأتي ببينة أنه ارتد لا يرث الكافر المسلم، أو أنه قاتل يأتي ببينة أنه قتل تسبب في قتل مورثه كان معه في السيارة وانقلبت السيارة به فمات، فيستحوذ إخوانه على التركة ويمنعونه من الميراث، فالقاضي لا يحكم له، قد يقيم البينة على وجود السبب الإرث لكنهم يأتون ببينة على أنه ممنوع من الميراث بسبب قتل الخطأ. نعم،
فلا بد من تعيينه،
أي السبب. نعم،
ويعتبر تعيين مدعا به.
هذا من الشرط أظنه السادس فيما ذكره المصنف، المدعى به فيعينه، يقول هذه السيارة إن كانت حاضرة، أو هذا السيف. نعم،
إن كان حاضرا بالمجلس.
نعم،
وإحضار عين بالبلد لتعين،
ويحضر العين إن كانت بالبلد، من كانت بعيدة فلا يلزم أن يحضرها، فيعين يقول هذا السيف، يأتي به ويقول أنا أدعي عليه بهذا السيف أو هذا الدرع كما ادعى علي رضي الله عنه على اليهودي. نعم،
وإن كانت غائبة وصفها كسلم،
وإن كانت العين الذي يدعي بها غائبة وصفها، قال أنا أدعي أن لي عند هذا سيارة موديلها كذا ولونها كذا، يصفها وصفا كما يوصف المسلم فيه بذكر الجنس والقدر والنوع، الوصف الذي يرفع الجهالة. نعم،
والأولى ذكر قيمتها أيضا،
أن يذكر القيمة إن كان لها قيمة، يقول قيمتها حينما اشتريتها منه كذا وكذا، وفي إن كانت الدعوة في عقار فيكفي الشهرة والتمييز، فإن الحضرمي حينما ادعى قال إن هذا غلبني على أرض لي، لم يعينها ولم يذكر مساحتها ولا وصفها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الدعوة. نعم، والأولى هنا للخروج من الخلاف، فإن بعض أهل العلم ذكر اشتراطه. نعم،
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا،
هنا انتهت شروط سماع صحة الدعوة، وشرع فيما يعتبر ويشترط في البينة، ويشترط في البينة أمر واحد وهو العدالة، لكن اختلفوا في تفاصيلها، هل يعتبر أن تكون العدالة ظاهرة، أن تكون العدالة ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط، فنص هنا على اعتبار العدالة، عدالة البينة ظاهرا وباطنا، وعنه أي الإمام رحمة الله تعالى عليه يكفي تكفي العدالة ظاهرا، وهو نص الخرقي رحمه الله في مختصره، وهو مذهب الحنفية، وعليه العمل، عليه عمل القضاة، قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي، وفي الأثر عن عمر في كتابه لأبي موسى في القضاء المسلمون عدول، وهذا أظهر الفرق بين القولين، لأن الباطل لا يمكن الاطلاع عليه، لكن الفرق بينهما لو بان فسق الشهود بطلت شهادته، لو بان فسق الشهود تعاد الدعوة، لو شهد عدل للمدعي وحكم له القاضي بالدعوة ثم بان فسقهما فإن الحكم ينقض من جديد. هذا فائدة هذا الاشتراط، ظاهرا وباطنا، وفي بعض المسائل يكتفى بالظاهر كما في النكاح، شهد على عقد النكاح شاهدان ثم بان بعد النكاح أنهما فاسقان لا يبطل النكاح. فالاشتراط هناك العدالة في الظاهر فقط فيما يظهر، كذلك فيما يشترط فيما هو حق لله في الأذان، من شرط المؤذن أن يكون عدلا، عدلا ظاهرا، لو كان فاسقا في الباطن فأذانه مجزي وصحيح. ما هو وجه اشتراط العدالة ظاهرا وباطنا؟ العدالة ظاهرا هذا شرط مجمع عليه، لكن اختلاف فقط في اشتراط العدالة في الباطن. نعم.
لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
ذوي يعني أصحاب العدل، يعني في الظاهر والباطن، هذا ظاهر الآية. قال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا بد من التبين والتثبت. والأصل في الإنسان العدالة أو عدم العدالة؟ عدم العدالة. الأصل في أكثر الناس عدم العدالة حتى تثبت، فهذا شرط. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان، هذا أصله، ظلوما جهولا. ثم استثنى رحمه الله:
إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا كما تقدم.
نعم.
ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه.
فرع رحمه الله: إذا اشترط العدالة فكيف تعلم؟ فالقاضي له ثلاثة أحوال مع الشهود: إما أن يعلم عدالتهم، أو يعلم فسقهم، أو يجهل. فإن علم عدالتهم، عدالة الشهود أو عدالة الشاهدين، قضى بعلمه هنا، قضى بعلمه في عدالة الشهود. وإن علم فسقهما رد شهادتهما بعلمه، وإن جهلا تبين يسأل ويحتاط ويفرق وينظر في القرائن، لأن الشهود قد يتعاطون الرشوة ويشهدون بالزور والعياذ بالله، أو يخافون. روي عن علي رضي الله عنه أن سبعة خرجوا ففقدوا أحدهم، فلما عادوا أقامت زوجة المفقود دعوى على الستة واتهمتهم بالقتل، أنهم تسببوا في قتله. فعلي رضي الله عنه كان يقول: أنا أول من فرق الشهود. أخذ أحدهم فسأله: أقتلتم؟ فأنكر، فصاح علي رضي الله عنه: الله أكبر. ثم دعا الستة فظنوا أنه حينما كبر أنه اعترف، فأقروا. فدعا السادس قال: قد أقروا عليك، اعترف. فاعترف فقتل الستة. وهذا مما يرجع إلى ما ذكرنا من فطنة القاضي. فإن جهل، ومن جهلت عدالته، نعم،
ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما،
بصحبة في سفر أو حضر أو معاملة أو جوار. نعم. ولا تكتفي المعرفة الظاهرة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: هل سافرت معه؟ هل جاورته؟ هل شاركته؟ هذه الصحبة التي تبين بها العدالة، أما مجرد العلم العام فلا. نعم.
وتقدم بينة جرح على تعديل.
إذا كانت البينة مجروحة ومعدلة فالجرح مقدم، لأن الجارح يعني أتى المدعي بشاهدي عدل، فالمدعى عليه جرح أحد الشهود أو جرح الشاهدين، قال كلاهما يشرب الخمر، فسيطالب ببينة على هذا الجرح. فإذا ثبت فإنه مقدم حتى لو جاء آخر وشهد بالتعديل، فالجرح مقدم لأنه ينقل عن الأصل، هذا من جهة، ولأنه يثبت شيئا زائدا، ولأن المثبت مقدم على النافي، فيقدم الجرح على التعديل. لكن لو عدله اثنان وجرحه واحد قدم التعديل. فشرط تقديم الجرح أن يتساوى العدد مع المعدل. نعم.
وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له.
يكفي تعديل الخصم، لو قال الخصم المدعى عليه هذا الشاهد عدل يكفي، يكفي لأن الحق له، كما لو أقر بالحق بدون شهود أصلا فإنه يحكم عليه. وذكر الفقهاء أن القاضي إذا بان عنده فسق أحد الشاهدين فإنه يقول للمدعي زدني شاهدا، زدني شاهدا، ولا يقول هذا لا مردودة شهادته لفسقه. قالوا الأولى أن يستره، يعرض عنه ويقول ائتي بشاهد ثالث. نعم، هذا من أدب القاضي.
وإن علم القاضي عدالته أي عدالة الشاهد عمل بها.
نعم، هذه الحالة الثانية من الحالات الثلاث، يعمل بها، فهنا يعمل بعلمه في عدالة الشهود أو جرحهم، ولا يعمل بعلمه في ماذا؟ في القضاء كما تقدم، لا يحكم بعلمه. نعم،
ولم يحتج إلى التزكية،
لا يحتاج إلى التزكية حتى لا يتسلسل الأمر. نعم،
وكذا لو علم فسقه،
هذه الحالة الثالثة، فلا يقبل الشهادة بل يرفضها. ماذا لو رضي الخصم قال أرضى بشهادة هذا الفاسق، دعه يشهد، يقبل القاضي؟ لا يقبل القاضي، لأن العدالة شرط حق للشرع وليس حق للخصم، فإن الله عز وجل هو الذي أمر برد شهادة الفاسق. نعم نعم، الفسق كثير. نعم، الله المستعان، الله المستعان، يختار القاضي أحسن الفاسق، وإلا تتعطل. ذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتن، تتعطل أحكام الناس لو اشترطت العدالة في الظاهر والباطن. ولذا ففي مذهب الحنفية، وهو وجه في المذهب كما ذكرنا، فيه قد يكون فيه مخرج للقضاة. نعم،
وإن جرح الخصم الشهود
فيكتفي بالظاهر، ثم إذا بان فسقها فيما بعد فله أن يعيد الدعوة للمدعى عليه أن يعيد الدعوة. نعم،
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به.
لماذا كثر الفسق؟ الغيبة كثيرة، الإسبال كثير وهو فسق، والكذب كثير وهو فسق، وحلق اللحية كثير وهو فسق، هذا كثير في الناس، شرب الدخان كثير وهو فسق، النظر إلى المحرمات كثير جدا وهو فسق. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية، وهو فسق أكبر وأصغر. الله المستعان. نعم،
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به أي بالجرح.
لا يكفي الدعوة، لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، لا بد من البينة. لو قال، لو علم أن الشاهد زان فمن الحكمة ألا يقول هذا القاضي، ألا يقول هذا القاضي، لأنه لو قاله طالبه بأربعة شهود، فإن لم يأتي بهم يجلد حد القذف. فماذا يعمل؟ يعرض بالزنا، لا يقول هذا زان وإنما يعرض به. مر معنا في حد الزنا التصريح والتعريف. نعم، وإذا عرض به يسهل عليه أن يأتي ببينة، يأتي بشاهد عدل أنه يعاكس النساء مثلا، أو يتعرض لهن في الأسواق وفي الطرقات، يأتي ببينة مثل هذه سهلة، ويرد شهادته القاضي إذا ثبت. نعم،
ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة،
يعني سبب الجرح، كان يقول رأيته يشرب الخمر أو بالاستفاضة، ويبين سبب الفسق أيضا، لأنه قد يدعي شيئا ويعده فسقا وهو ليس كذلك، فالناس يختلفون فيما قد يقع به الفسق، فقد يراه حاسرا عن رأسه ويعد هذا من الفسق وليس كذلك. نعم،
وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثة أيام إن طلبه.
إذا قال هذا فاسق مردودة شهادته وطلب الإنظار سيطالبه القاضي ببينة أن هذا الشاهد فاسق، فيقول أنظرني، ينظره ثلاثة أيام، يأتي بشهود أنه فاسق، وإلا حكم عليه بشهادة هذا الشاهد. نعم.
وللمدعي ملازمته،
يعني ملازمة الجارح، يعني لا يحبس لكن يلازمه. نعم.
أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب،
لئلا يهرب. نعم. بعد جرحه للشهود. نعم.
فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه
بما شهدت به البينة. نعم.
لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه.
نعم.
وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم.
هذه من أحوال القاضي، يجهل حال البينة طلب من المدعي أن يأتي بمن يزكيه، ولا بد من عدالة المزكي. قلنا القاضي إما أن يعلم فسق الشهود أو يعلم عدالتهم أو يجهل، فإذا جهل سأل عنه، فإذا جاءوا طلب تزكيتهم، لا بد من شهود ومزكي. لماذا المزكي؟ قال
لتثبت عدالتهم.
نعم. والمزكي لا بد أن يكون عدلا في الظاهر، ولا بد أن يكون عالما بالمزكى، أو أن تكون التزكية بالاستضافة، عفوا بالاستفاضة، استفاضة زكاؤه، والزكاة هو الطهر والنقاء من الفسق. والتزكية أيضا لازمة ولو لم يطالب بها الخصم، لأنها حق للشرع.
فيحكم له ويكفي فيها، أي في التزكية، عدلان يشهدان بعدالته،
بعدالة الشاهد، يكفي اثنان أو أكثر، وهذا عند الجمهور ومحمد بن حسن الحنفية. وقال أبو حنيفة رحمه الله يكفي المزكي الواحد، وعندنا يشترط في المزكي الذكورية كالشهادة، كالشهادة. ففي تزكية شهود الزنا لا بد من أربعة، الشهود أربعة والمزكية أربعة، وفي الحدود والقصاص الشاهدان في الدماء لا بد أن يكون رجلين، وأن يزكيهما رجلان أيضا. وفي الأموال الشهود رجل رجلان أو رجل وامرأتان، والمزكية كذلك رجلان أو رجل وامرأتان، ممن ترضون من الشهداء وممن يرضى من المزكية. وإذا كانت الدعوة فيما لا يطلع عليه إلى النساء فيكفي في المرأة أن تزكيها امرأة واحدة، وهنا تزكي المرأة. وأبو حنيفة يعتبر تزكية المرأة مطلقة، فلها أن تزكي الشهود في الحدود أو في القصاص أو في الأموال. هنا قال يعتبر في التزكية عدلان يشهدان بعدالته، أي بعدالة الشاهد، ولو كان المزكي هذا عدو للمزكى فمن باب أولى تقبل تزكيته. ويكفي في التزكية الظن، غلبة الظن لا العلم، لأن المزكي يزكي بحسب ما يظهر له. نعم.
ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم والرسالة إلى قاض آخر بكتابه ونحوه إلا قول عدلين.
هذه خمسة أشياء لا بد فيها من عدلين: الترجمة تأويل الكلام بلغة أخرى، واسم الفاعل منها ترجمان، هذا نوع من الترجمة. والترجمة قد تطلق على العنوان، ترجم البخاري بكذا، وتطلق على السيرة، ترجمة فلان يعني سيرته. المقصود هنا تأويل الكلام بلغة ثانية، لأن المدعي قد يكون أعجميا أو المدعى عليه، فلا بد من عدلين مترجمين، هذا ظاهر المذهب. وإن كانت في الأموال رجل وامرأتان يترجمان في الأموال، وفي الزنا أربعة مترجمين على ما سيختاره الشارع. ظاهر كلام الماتن قول عدلين يكفي ولو كانت الدعوة في إقامة حد زنا، لأن الشاهد الذي يشهد بالزنا قد يكون أعجميا، فهل يكتفى في كل شاهد بمترجم واحد أو يكتفى في الأربعة بمترجم واحد؟ بعضهم قال يكفي مترجم واحد يسمع من الجميع ويترجم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد مترجما وأمره بتعلم لغة اليهود. ولو رجع الأمر للقاضي يعني، وهو رواية في المذهب، في رواية في المذهب أنه يكفي عدل واحد يترجم. هذه الترجمة الثانية في التزكية لا بد من عدلين، ولا بد أن يصرح بأنه عدل. أما لو قال لا لم أعلم في هذا الشاهد إلا خيرا فهذا لا يعتبر في التزكية، لأن نفي علمه لا ينفي العدم، هو نفى أن يكون فاسقا لكن قد يكون فاسقا في حقيقة الأمر، وهذا على خلاف بين. فإذا جاء يزكي فيقول هذا عدل، هذا ثقة، هذا ممن تقبل شهادته، هذا في التزكية والزكاة والطهر. وفي الجرح لا بد من اثنين. والتعريف، التعريف يحتاجه القاضي، فإن القاضي قد يحتاج إلى التعريف بمن يعرف، يعرف بالمدعى، بالمدعي والمدعى عليه، فيقول هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان، ويعرف بالشهود هذا فلان ابن فلان وبالمشهود له وبالمشهود عليه، هذا في التعريف عند الحاكم. وكذلك في الرسالة القاضي يكتب رسائل، إما أن يكتب إلى قاض آخر أو يرسل رسالة إلى المدعى عليه ليأخذ اليمين منه أو يسمع من الدعوة، كأن تكون الدعوة كما تقدم على مخدرة. من المخدرة؟ المرأة التي لا تبرز للرجال، أو على مريض في بيته أو في المستشفى. فلا بد في سماع إجابة المدعى عليه، كان مدعى عليه في المستشفى أو كان هو المدعي، من عدلين يسمعان دعواه وينقلانها إلى القاضي، والرسالة إلى قاض آخر بكتابة ونحوه لا يقبل إلا قول عدلين. نعم.
إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين،
هذا التفصيل من الشافعي البهوتي رحمه الله. وإلا
فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله.
يظهر هنا أن الشارح خالف ما أطلقه الماتن، وهذا هو المذهب، أن التزكية والجرح والتعريف يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة، كما قلنا اثنين أو رجل وامرأتان أو أربعة على التفصيل أو على ما يأتي تفصيله في الشهادات، يعني في كتاب الشهادات بعد هذا الكتاب. نعم.
وإن قال
شيخ الإسلام رحمه الله يرجح الاكتفاء بمترجم واحد، لكن بشرط أن يكون أمينا وأن يكون عالما باللغة، مختبر أنه يعرف يعني لحن القول في اللغة المترجم عنها. نعم.
وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينة، فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما، وإلا فله ذلك.
يعني أحيانا المدعي يكون ليس البينة، الشهود ليسوا معه في مجلس الحكم، فيقول لي بينة سآتي بها، لكن اجعله يحلف لا يستجيب له القاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، البينة أو اليمين، فلا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. فيقول فإن كانت في المجلس فليس له إلا إحداهما، إن كانت البينة غائبة فله أن يستحلف المدعى عليه، فمتى ما جاء بالبينة المدعي حكم بها، يعني يبرأ باليمين المدعى عليه إلى أن يأتي ذاك بالبينة، فإن جاء بها حكم بالبينة. نعم.
وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس،
يعني ملازمة الخصم حتى يأتي بالبينة أجيب في المجلس، يعني يلازمه في المجلس حتى تأتي البينة يرسل إليها، فإن لم يحضرها
فإن لم يحضرها فيه صرفه.
نعم.
لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به.
نعم. ولئلا تكون ذريعة للظلمة في حبس الناس، يدعي على إنسان ويقول احبسه أو لازم به شخصا آخر يلازمه حتى يؤدي حقي. نعم.
ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه حق عليه الحق.
نعم. مصنف رحمه الله ختم الفصل بهذه المسألة وهي الحكم على الغائب، قد يتعذر حضور المدعى عليه. فالمدعى عليه له حالتان: الحالة الأولى أن يدعى عليه في حق لله عز وجل، فهذا لا يحكم عليه إن كان غائبا باتفاق الفقهاء، يعني يدعى عليه أنه زان أو فلا يحكم عليه وهو غائب. والحالة الثانية أن يدعى عليه في حق آدمي أو في حق مشترك، في حق آدمي في ثمن مبيع أو قرض أو نحو ذلك، أو في حق مشترك بين حق الله وحق الآدميين كالسرقة. لو ادعى عليه وهو غائب بسرقة فالقاضي يسمع الدعوة ويحكم بالمال فقط ولا يحكم بالقطع وهو غائب. إذا تبين هذا فالمسألة هنا التي سيذكرها المصنف إنما هي في حقوق الآدميين لا في حقوق الله، فإنه لا يحكم فيها على الغائب بالاتفاق. إذا قيل يحكم على الغائب في حقوق الآدميين فالغائب له حالتان: إما أن يغيب غيبة بعيدة على مسافة القصر فأكثر، فهذا يحكم عليه كما ذكر المصنف وفيه خلاف سيأتي. الحالة الثانية أن يكون غائبا في البلد يمكن حضوره، فأكثر أهل العلم على أنه لا يحكم عليه وهو غائب في البلد. أحيانا يغيب عن مجلس الحكم لكنه في البلد، والحالة الثانية أن يغيب عن مجلس الحكم وعن البلد على مسافة طويلة. فإذا كان حاضرا في البلد وغير مستتر فأكثر أهل العلم لا يجوزون الحكم عليه حتى تسمع حجته. الحالة الثانية أن يكون مستترا في البلد لم يصل إليه القاضي، مختفي، أو كان غائبا عن البلد وعن مجلس الحكم مسافة طويلة، فالجمهور قالوا يجوز على ما اختار المصنف، يجوز أن يحكم عليه القاضي. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، لأن الله عز وجل قال في قصة داود: فاحكم بين الناس بالحق، وظهر عند القاضي الحق، إذا جاءت البينة وهو غائب المدعى عليه حكم بهذه البينة مع أنه غائب. هذا دليله من القرآن، واستدلوا من السنة بما سيذكره المصنف من حديث هند، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب. واستدلوا أيضا بحديث القسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالأيمان للأنصار بخمسين يمين لهم أو بخمسين يمين على اليهود وهم غائبون. وفي رواية في المذهب وهو مذهب الحنفية أنه لا يقضى على غائب مطلق حتى تسمع دعوه، إنما أقضي بنحو ما أسمع. واستثنوا إذا سمع وكيله، إذا حضر وكيله وأقيمت الدعوة فإنه يحكم عليه بوجود الوكيل. استدلوا على عدم جواز القضاء على الغائب بحديث علي مرفوعا: لا تقضي لأحد على أحد حتى تسمع من الآخر، رواه أبو داود والترمذي، والحافظ بن حجر رحمه الله حسنه في الفتح. واستدلوا أيضا بأمره صلى الله عليه وسلم بالمساواة بين الخصمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، والغائب لم يسمع منه. الجمهور قالوا هذه الأدلة صحيحة لكن ليست في محل النزاع، نحن نجوز الحكم على الغائب وهو على حجته إذا حضر، فإذا حضر تسمع حجته ثم ينظر في الدعوة، أما الحكم عليه وهو غائب فإنه يحكم به. فائدة الخلاف مثلا لو مات بعد الحكم يستقر الحق. قال الجمهور: كما يحكم على المجنون وعلى الصغير وهما في حكم الغائب، إذا قامت بينة على صغير أو على مجنون حكم القاضي عليهم، فقد يتلف المجنون مالا لشخص فيحكم عليه القاضي بالضمان ويضمن الحق في ماله، أتلف سيارة يضمنها في ماله ويقاضي عنه وليه. ثم قالوا: إنكم أيها الأحناف تعملون بالحكم على الغائب في الشفعة، مع أن الشفعة قد تثبت وهو غائب، كذلك تعملون بالحكم على الغائب إذا كان عنده، إذا كان للغائب هذا مال في يد شخص ورفعت دعوى زوجته عليه تطالبه بالنفقة، فإن القاضي يلزم هذا الشخص أن ينفق على هذه المرأة من مال زوجها الغائب، وقد قلتم بهذا. طيب، لا نطيل في هذا، في المسألة هذه في المطولات. قال: ويحكم على الغائب مسافة القصر، هذا قيد. متى يحكم على الغائب؟
إذا ثبت عليه الحق
بالبينة، نعم، فلا يشترط الحضور، نعم. أما مع عدم البينة فلا إجماعا. طيب، لحديث هند، هذا الدليل.
لحديث هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
ترجم له البخاري في كتاب الأحكام: باب القضاء على الغائب. ما جزم بالحكم، لكنه من أدلة الجمهور. الحنفية يجيبون عنه بأن هذا ليس من الحكم، وإنما هو فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال به فيه بحث. نعم.
فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها.
نعم. ظاهره ولو كان في ولاية غيره من القضاة. بعض الفقهاء قال: إن كان في ولاية غيره فالدعوة تسمع في الولاية الأخرى. نعم. والظاهر أن العموم. وتسمع أيضا على غير مكلف، تسمع دعوة على صغير وعلى مجنون، وتسمع أيضا على ميت.
نعم. ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته.
إذا حضر الغائب أو بلغ الصغير أو عاقل المجنون فهو على حجته، يأتي بها وينظر في الدعوة. نعم.
وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر، وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه.
نعم، هذا الحالة الثانية ذكرناها، إلا في حالة واحدة، أن يكون في البلد لكنه مستتر، أبى أن يظهر، وجوز الفقهاء أن يرسل إليه من يقبض عليه ويأتي به إلى مجلس الحكم إن علم مكانه،
حتى يحضر مجلس الحكم لأنه يمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه
قبل السؤال. نعم. وإن كان مستترا وداخل البلد حكم عليه لئلا تضيع حقوق الآدميين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. قد ينكحها